نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الرابعة عشر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لإخوتنا المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تابعنا في الحلقة الماضية أحداثا سريعة للمجاهدين العاملين في خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومكائد المتآمرين العاملين في كنف النظام. فالمحسوبية تلعب دورها، وأفراد السافاك يتخبطون ويمنحون الفرص للانتهازيين كي يصطادوا في ظل الظروف الراهنة. يعين الدكتور نادري العميل جمشيد مسؤولاً عن محصص الضابط الأمني الذي يتهم بالتخاذل والضعف في ملاحقة الثوار المناوئين لحكومة الشاه. في حلقة اليوم سيتعرف الحاج حسيني على مكنونات قلب عامله المجاهد مصطفى ويدعو له بالخير والنصر، ولكن للعملاء والحاقدين على العاملين في التنظيمات الجهادية مكائد وحيل سنتعرف عليها في حلقة اليوم، فكونوا معنا وهذه الأحداث.
يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج.
وضح لنا الحاج عبد الله الأمر كله.
نعم، فليكن ما عولت عليه يا حاج مرتضوي صحيحا وبالشكل الذي أتوخاه.
وما يكون ذلك؟
أقصد أنني حاولت قدر المستطاع أقناع جمشيد بأن الحاج عبد الله ليس له أي دور في الجماعات الدينية ولا بنشاطاتها، ولا أدري ما إذا كان قد صدقني أم لا.
جزاك الله خيرا يا سيد مصطفى.
شكرا لك يا حبيبي.
فأنا دوما أهبطكم أنتم الشباب، وأشهد الله أني أشعر بالخجل أمام الشباب.
الحمد لله.
لما يقدمونه من إيثار وتضحيات جزامة.
ما هذا الكلام يا حاج مرتضوي؟ فما تعلمته هو من دروسكم أنتم الذين أديتم الدين الذي كان على عاتقكم، فقد قدمت ابنك شهيدا خدمة للإسلام والمسلمين. لو لم يكن لنا قدوات من أمثالكم لما كنا اليوم نجتاز هذا الطريق.
حينما يقدم الإمام مرجع تقليد المسلمين أجله وهو في المنفى، ترى من أنا حتى أكون قدوة بعد أن تمنى في الإمام إلى خارج البلاد؟
نعم.
قال سمحته إن جنودي هم اليوم أطفال في أحضان أمهاتهم، واليوم لي الشرف أن أفخر بكلام الإمام حين ذاك أي عام 63.
نعم، إنك دوما يا حاج بحديثك عن شخصية الإمام تزرع في قلوبنا الأمل والرجاء. الحمد لله. كم أشعر بالضيق في صدري يا حاج.
ليه؟
وأنا أنوي الإقلاع منكم والحاج عبد الله وباقي الأخوة في المسجد. أدعو الله سبحانه وتعالى لأن يقلع جذور وأركان الحكم الجائري في البلاد بأسرع وقت ممكن.
الحكم لا يدوم بالظلم، فكيف بهذا النظام الجائر العميل لأمريكا؟ إنني واثق أن مصير هذا العميل، أقصد الشاه، سيكون أشد فتكا من مصير أبيه. كما أن غيابك عنا سوف لا نطيقه أبدا يا سيد مصطفى. نحن نعلم أيضا أن فراقك سوف لا يكون وقعه أقل من فراق ابنه محمود.
كم كنت أود أن أودع الحاج عبد الله، إلا أنني أعلم بأن بيته تحت المراقبة المشددة. أرجو إبلاغه بتحيات الحارة يا حاج مرتضوي.
أنت لا تعمل سوى بالواجب والتكليف.
أرجو أن يكون كذلك.
لا ريب أنه سيكون كذلك.
ما إن أستقر في مكاني حتى أخبركم بحالي إن شاء الله.
في أمان الله ورعايته، أرجو لك السلامة والسعادة.
أطلب منك يا حاج أن تبرأ ذمتي.
ما هذا الكلام يا ولدي؟
نعم.
حينما أواجه هذه الحمية وهذا الإيمان الخالص لدى الشباب. أتيقن بأن النصر قريب إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى يا حاج. عن إذنك يا حاج، مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله. اهتم بنفسك يا سيد مصطفى.
سمعا وطاعة يا حاج.
احذرهم.
سمعا وطاعة يا حاج. إلى اللقاء.
رب احفظ لنا شبابنا أينما يحلون، أينما يحلون ويرحلون.
يا حاج مرتضوي، ترى أين ذهب الآن؟
ما إن يصل مكمنه حتى يبلغنا به.
يا لذكرى أيامه الجميلة عندنا يا حاج مرتضوي. في الحقيقة عندما جئت اليوم لفتح باب الحجرة تذكرته ولم يحلو لي المكوث دونه.
الحق معك، ليس في اليد حيلة. فحياكة السجاد دوما ترافقها الهجرة وعذابات السجن يا حاج عبد الله.
نعم يا حاج.
إن هذه سجادة على مشارف الانتهاء من حياكتها، فهي تحك بخيوط حريرية، وسيحصل الناس قريبا على أجورهم لحياكتها.
فلنتوكل على الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام. تفضل، فأنا في خدمتك بعد لحظات. طيب، عندما توصل السجادة إليهم أخبرنا بوصولها، فهمت؟
حاج، ألديك زبون؟
أجل يا حاج مرتضوي، أظن أنه قادم إلينا من أجل تلك السجادة الحريرية.
توكل على الله.
شكرا.
سأنتظر اتصالك الهاتفي. مع السلامة.
سمعا، وسيكون لك ذلك إن شاء الله. عفوا عفوا يا سادة، أنا في خدمتك.
لديك حجرة رائعة يا حاج.
شكرا جزيلا.
يا سلام، ما هذه السجادة الجميلة؟ أهي حياكة تبريز؟
لا، فهي حياكة مدينة نائين، فتلك السجادة في الجانب الآخر هي من حياكة تبريز. اسمح لي.
لا داعي لذلك. يا سيد مهدد.
نعم.
حاول أن تسد الباب وتقفله.
نعم سيد.
عفوا، ترى لماذا تقفلون الباب؟
اجلس مكانك يا رجل ولا تخف، جئناك لندردش معك ومن ثم نعود إلى عملنا مبكرا.
إذن هذا هو حضرة السيد عبد الله حسيني.
ومن أنت يا ترى؟
قلت لك لا داعي للخوف أبدا يا عم.
ماذا يعني تصرفكما هذا؟ ترى لماذا أغلقتم حجرتي؟ من أنتما وماذا تريدان؟
لا تثر فوضى يا رجل. قلت لك جئناك لنتكلم معا.
عم ماذا؟ ليس من حقي أن أتعرف عليكما.
لا تحاول التمثيل أمامنا يا رجل. أريد أن أدخل معك مباشرة في أصل القضية، ولا حاجة لك بالصياح.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى ما هذا الكلام؟ في وضح النهار تدخلان الحجرة عنوة وتمارسان العنف معي. هيا اخرجا من هذا المكان، هيا.
يا سلام، فإن الحاج أهل للعراك والضرب، ونحن لم نكن نعلم بذلك من قبل.
اخرس يا هذا.
أمرك سيدي.
لاحظ يا حاج.
نعم.
منذ أيام ولم يحضر ذلك الذي يعمل معك في هذه الحجرة، ليس كذلك؟
ترى من أنتم؟ هل من الشرطة يا برجال الأمن؟
انظر يا حاج، زميلي هذا فيه خيط من الجنون. ما أن أشير إليه حتى يشعل القداحة وسط هذه السجادات فيذهب ما تملك هباء منثورا.
ترى ما هذا التصرف؟
إنه من عادات الزمان، ومن يزرع شرا لا يحصد إلا الشر.
لو كان هذا التصرف غير اللائق عادة من عادات الزمان، فالويل لنا نحن الذين نعيش في هذا الزمن التعيس.
يبدو أن هذا الرجل ينوي تحطيم أعصابي.
أخرس كي أفهم ما أنا فاعل.
قل لي يا حاج،
منذ متى لا يحضر صانعك إلى هذا المحل؟
منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام.
حسنا، ولكن ألا تعلم بالسبب؟ أو هل أرسلته إلى مكان ما؟
كان مقررا إرساله إلى تبريز ليأتيني بعدد من السجاد التبريزي، ولكن لم أعثر عليه كلما اتصلت هنا وهناك واستفسرت عنه.
أولم يتصل بك أحد؟
كلا.
وماذا عنك؟
ماذا؟
لقد علمنا بأنه منذ مدة يعمل عندك، أولم تقلق على غيابه؟
وكيف يمكن لي ألا أقلق عليه؟ ففي اليوم الرابع والخامس من غيابه أردت أن أخبر مركز الشرطة بالأمر.
وهل أخبرت؟
لدى بوابة السوق رأيت العريف جوادي، فأخبرته بغياب السيد مصطفى، فوعدني بمتابعة أمره.
إنه يقصد الشرطي الواقف عند بوابة السوق.
أخرس ولا تتكلم.
أمرك سيدي.
أجل، إنه أخبرني بذلك.
عفوا سيدي، هل أنت تعرف شيئا عنه؟
كم سنة يعمل مصطفى عندك؟
منذ صغر، رحم الله أبوي، وقد توفي إثر حادث اصطدام، وكان أبوه من أصدقاء القدامى، ومنذ ذلك الحين يسكن في بيتنا.
عجبا، يمكن القول أنه بمثابة ابن لك.
طبعا، لا أحد يمكن أن يصبح أبا لغير ابنه. لا أدري لما غاب فجأة، وهو الذي كان يدير شؤون هذا المحل.
أين كان يعيش؟
قبل دخوله الخدمة العسكرية كان يعيش في بيتنا، ولكن عند عودته من الجندية قال إنه يحبذ المبيت في هذه الحجرة.
هل كنت تعرف أصدقائه؟
لا أبدا، فكان يصادق هؤلاء الشباب في السوق.
يا مهدأ.
نعم سيدي.
فتش الحجرة. هيا.
أمرك سيدي.
يا حاج.
نعم.
أما لفت نظرك شيء فيه يدعوك لأن تشك بأمره؟
أشك بأمره؟ كل هذه الحجرة بما فيها من أموال وسجاد كانت تحت تصرفه، ولم أرى منه خطأ أبدا.
لا أقصد السرقة أو ما شابه.
إذن ماذا تقصد؟
بل أقصد أنك هل رأيته يوما يحمل كتابا أو براغا أو منشورا؟
كتاب؟ في الحقيقة حثثته عدة مرات على مواصلة دراسته الجامعية دون أن يخشى تكاليفها، إلا أنه ما كان يرغب لها.
قلت لك بلاغا أو منشورات؟
لا، لم أرى عنده من هذه الأشياء.
أترى هذه الصورة؟
وما هذه؟
انظر بدقة لهذه الصورة في الصحيفة. فهذه هي من روائع عمل ذلك الولد.
ما هذا؟ إنه مجرد حادث اصطدام.
أترى هذه الرصاصات التي استقرت في جسد هذا المسكين؟
رصاصة؟
إنك ربيت أفعى في بيتك يا حاج.
إنني لا أعي ما تقول.
أرجو أن يكون كذلك. إنه قاتل.
قاتل؟
هو أحد الإرهابيين.
إن هذا الولد لم يؤذي في حياته نملة حتى. ترى كيف يمكن أن يقتل بشرا؟ يا إلهي، أنا لا أصدق هذا.
صدق يا حاج، صدق. صدقني أن الذي ربيته في بيتك هو اليوم قاتل وإرهابي.
أرجو أن تسأل عنه كل حوانيت هذه السوق ليبلغوك بأنه لم يدخل في صراع مع أي أحد، فكيف به أن يقتل أحد؟ لا ريب أن خطأ ما قد حدث.
أليس له من أقرباء؟
كان له جد توفي قبل سنين.
أين كان بيته؟
كان يسكن في مدينة مشهد المقدسة.
سيدي، لم أعثر على شيء.
ما هذا الذي تحمله بيدك؟
إنها جميلة، هي لوحة من السجاد سيهبها الحاج لنا، أليس كذلك يا حاج؟
اخرس واذهب إلى خارج المحل وانتظرني هناك. هيا.
أمرك سيدي، أمرك.
طيب يا سيد حسين.
نعم.
بت الآن أصدق ما قلته لي.
ماذا؟
إنه ليس أمرا هينا، فالمهم هو أمن البلاد والشعب. هل تعرف حقا بماهية مصطفى هذا؟
والله لقد حيرتني يا رجل.
هؤلاء حفنة من الإرهابيين والخونة، أتفهم؟ إنهم خونة، خونة بالبلاد وصاحب الجلالة.
لا أظن أنه ضمن هذه الجماعة التي ذكرتها.
لا أشك في كونه خائنا أبدا يا سيد حسين، ولكن الويل لك، الويل لك لو عثرنا على وثيقة تثبت أنك كنت على علم بما يقوم به مصطفى. والآن مع السلامة.
الحمد لله، فإنهم لم يعثروا بعد على شيء يدينه، ليكن الله في عونه.
طيب يا جمشيد.
نعم.
هل يعجبك هذا المكان؟
شكرا، إنه رائع يا سيدي. لا أدري كيف أقدم لك تحياتي يا سيدي.
إنك شاب كفوء وذكي، وأنا واثق من أن هذا المكتب يليق بك.
حقا، إنه مكتب رائع وجميل.
بالمناسبة، فقد تحدثت مع مديرك، أو بالأحرى المشرف عليك، فأنت اليوم تتربع في مكان مهم يا جمشيد، فضلا عن منصبك ذاك بوزارة المالية، وبإمكانك أن تذهب إليه متى ما تشاء وتحصل على مرتبك الشهري بصورة كاملة، إلا أن مهمتك تبدأ وتنتهي في هذا المكتب بالذات يا جمشيد.
ما زلت أجهل عملي في هذا المكتب يا حضرة الدكتور نادري.
مهمتك واضحة وضوح النهار يا جمشيد، المحافظة على أمن النظام الشاهنشاهي أمام المخربين والإرهابيين.
صحيح صحيح يا دكتور، ولكن ما أقصده هو تفاصيل العمل الذي علي إنجازه.
ثمة ملفات عليك دراستها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن يا جمشيد.
حسنا.
طبعا مهمتنا في قضية المدعو مصطفى دقان واضحة جدا، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة تذكر بشأن محمود حسيني. إن العقيد محصص هو اليوم يتابع هذه القضية، إلا أنه طاعن في السن وهو بحاجة إلى من يشرف على أعماله ومهماته.
وما دوري أنا؟
أريدك مشرفا على محصص.
أكون مشرفا على العقيد محصص؟
لا تقلل من شأنك يا ولد، فأنت اليوم عضو في منظمة الأمن السافاك في البلاد، إذ إن على العقيد محصص ومن هو أكبر درجة منه أن يخضع لك ولأوامرك. ولكن عليك أيضا أن تنتبه له جيدا كي يأتمر لأوامرك. صحيح أنه اليوم فقد كل إبداعاته في العمل، ولكن عليك الاستفادة من تجاربه الطويلة يا داودي.
نعم سيدي الدكتور، نعم.
البلاد تعيش أزمة تتفاقم يوما بعد يوم، إن لم نتحرك سنخسر كل شيء. أتعي ما أقول أم لا يا جمشي؟
نعم سيدي، نعم.
قريبا سيتم تنحية هويدا من رئاسة الوزراء.
حقا ما تقول سيدي.
أتصور شخصيا أن تنحيه عن منصبه يفتح الباب أمامنا لتحميله مسؤولية كل هذه المشاكل التي تواجهها البلاد.
هل تتصور سيدي أن هذا سيحدث؟
إن السيد آموزاغار يعتقد أن تشكيل حكومة جديدة برئاسته بمقدورها حل الكثير من هذه المشاكل المستعصية. مهما يكن فهذه المشاكل تخص رجال السياسة في البلاد يا جمشيد. ألديك سؤال خاص يا جمشيد؟
لا لا، سوى اقتراح واحد.
حول ماذا؟
حول الملف الخاص بالسيد محمود حسيني.
اسمع جيدا يا جمشيد.
نعم سيدي.
من اليوم وصاعدا أنت من يبت في قضية أسرة حسيني ومرتضوي وذاك الولد المدعو مصطفى.
نعم سيدي، ولكن أريد أن أستشيرك في البداية.
طيب طيب، قل ماذا تريد.
لقد ثبت لنا اليوم أن مصطفى إرهابي، في المقابل لم تتوصلوا بعد إلى نتيجة بشأن محمود حسيني.
صحيح.
ألا ترى أنه من الأجدر أن نفرج عن محمود حسيني دون أن نتخلى عن مراقبته خارج السجن؟
أن نفرج عنه؟
فقديما قالوا سيدي ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه.
لا بأس به، إنه تحت التعذيب لم ينبس ببنت شفا، وكذلك حينما هددته بتعذيب أفراد أسرته. أجل أجل، إنها فكرة جيدة، ولكن مسؤوليتها أنت من يتقبلها.
طبعا أنا أتقبل المسؤولية.
طيب، ما أروعك يا جمشيد، ما أروعك.
سيدي.
نعم.
سأعمل المستحيل من أجل اعتقال مصطفى دهقان حسن. وتسليمه إياك، كن واثقا يا دكتور ناجري.
حسنا، طيب طيب، سنفرج عن محمود حسيني لنرى ما ستفعل أنت فيما بعد.
ثق بأني سأسعى سعي.
لا بأس، إنها خير بداية، أدعو لك بالنجاح.
شكرا سيدي.
حاول أن تستغل جيدا هذا المكتب وصلاحياته.
سمعا وطاعة سيدي.
مع السلامة.
إنه أمر بديهي، أياتوا إليك ويستجوبوك يا حاج.
ولكن يا حاج، إنهم يعلمون جيدا بوجود ابني في سجونهم.
ولم يشيروا إلى قضية اعتقاله؟
حتى أنهم لم يسألوني عنه ولو لمرة واحدة، مما يثير إعجابي. لا أدري ماذا تعني هذه اللعبة التي بدأوها حديثا معي، إذ كنت حينها أتوقع أن يقوموا باعتقالي.
الحق معك، ولماذا لم يسألوك عن ابنك محمود؟ تناول الشاي قبل أن يبرد.
أشكرك يا حاج، أشكرك. أنا قلق جدا يا حاج، ولا أدري ما هو مصير مصطفى ومحمود وباقي الأولاد في المسجد.
أتصور أنهم يهدفون إلى القضاء على النواة المركزية لتنظيماتنا، لأن المناورات التي يقوم بها مصطفى أظنها قد بعثرت حساباتهم وقلبتها رأسا على عقب. ربما ترون في كلامي نوعا من التفاؤل، ولكني أتصور أن الخطة التي وضع السيد مصطفى سيكتب لها نجاح.
الخطة؟ عن أي خطة تتحدث يا حاج؟
أعتقد أن جمشيد داودي يقتنع اليوم بشكل كبير لأنك بعيد كل البعد عن نشاطاتنا التنظيمية ولا تعلم شيئا عما يقوم به مصطفى من أعمال ونشاطات فئوية. طبعا هذا لا يتعدى حدود الظن. إلا أن مصطفى حاول كثيرا جلب نظر رجال الأمن إليه.
لا أدري لماذا لم يخبرني مصطفى بحادث الاصطدام ذاك قبل دخول جمشيد الحجرة في ذلك اليوم.
في اليوم الذي واجه مصطفى جمشيدا كان هذا الأخير وبرفقة رجل آخر من سافاك ينويان اعتقال مصطفى أو القضاء عليه. إلا أن القدر أراد لجمشيد أن يقع أسيرا بيد مصطفى الذي كان يحمل سلاحه، وكان بمقدوره أن يقتل منافسه ويأمن شره.
منافسه؟
إن مصطفى لم يفصح عنه، إلا أنني منذ فترة أشعر بأنه يريد إخباري بشيء، غير أن استحياءه يحول دون الإفصاح عما يدور في خلده.
أتعني يا حاج أن القضية تخص ابنتي مريم؟
إنه لم يشر إليها قط مباشرة، ولكني كنت أقرأ في عينيه هذا المعنى. يا حاج عبد الله.
نعم حاج.
لو لم يكن جمشيد يدخل المعترك لما تأخر مصطفى في مطالبتي بالتوسط للقدوم إليك بغية طلب يدها.
وأنا كذلك يا حاج، علمت بالأمر وكان ذلك في اليوم الذي أطلعته على طلب يد مريم من قبل المدعو جمشيد. فانهار المسكين فجأة ومن ثم انبهر ساكتا وخرج من الحجرة.
أجل يا حاج أجل، إنه شاب صابر وحليم. وانتظر ساعة الكشف عن ماهية جمشيد.
ترى أين هو الآن يا حاج؟
في مكان آمن.
الحمد لله.
وفي رعاية الله. لا تقلق يا حاج، فقريبا سأخبرك بسلامته.
أشهد الله أن قلقي عليه لا يقل عن قلقي على ابني محمود.
توكل على الله يا حاج، أليس الصبح بقريب؟
نعم إن الصبح لقريب بإذن الله، وهو كذلك بإذن الله تعالى.
وهكذا مستمعينا وصلنا في حلقة اليوم إلى قلوب المؤمنين الصابرين في طريق ذات الشوكة، فأين ستقود الأحداث بالحاج مرتضوي والحاج حسيني؟ هذا ما سنتعرف إليه في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قادم، عندي بيان إذا طلابه قادم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد ختموا. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم، أمست بنور هداه تهتدي الأمم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم، قيل من خير أهل الأرض قيلهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 322 باب السفه. السفه والسفهاء حالة في الشخصية، حالة انحطاط، ومن صفات السفيه أنه يستطيل على من هو دونه، يعني يتكبر على درجة أقل منه ويخضع لمن هو فوقه. بعد السفيه أيضا لسان سفيه، اللي في تصرفه سفيه. السفاه أمر نسبي وحالة في الشخصية. هناك تصرفات سفهية، واحد في أمواله يلعب قمار، في أمواله يصرف على مآربه يترك عائلته وأرحامه محتاجين. السفه ليبذر ليسرف، هذا السفه في المعاملة، أو يبيع ويشتري، سفه دائما يخسر ومركب على نفسه خسارات ويضيع رأس ماله، هذا سفيه يحجر عليه. إذن هذا سفه في التصرفات المالية. عندنا سفه في التعامل مع الناس، ما يعرف يتعامل مع الناس. إذا واحد أقل منا شوف عصبي عليه ويتكبر عليه، واحد آخر يطأطئ لرأسه وتأمره وكذا يخضع له. إذا شخص احتمل أنه أذاه، لسانه سليط عليه يسب ويشتم، إذن هذه حالة سفهية. مقابل السفه الرشد. الرشد ما معناه؟ الرشد العقلاني. الله عز وجل لما يقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، كلما استجبت لله وازداد إيمانك معناه أنت ترشد، تصير عقلاني في مقابل السفه. السفيه إنسان عامي محض. العامي نسبة إلى العامة، يعني عامة الناس، في مقابل المتعلمين، في مقابل، لا، في معنى آخر، يعني بطبيعته واطي. هذه الحالة العامية انخفاض في الشخصية، هو تفكيره اهتماماته يدور له على ناس، في أشخاص عندهم مثل جاذبية المغناطيس، ما تشوف يدور إلى على الناس اللي من طبقة رذيلة أو طبقة عادية جدا. هذه العوامية، الحالة العوامية، يعني ما يرتقي في تعامله في اهتمامه، يتكلم بحالة عوامية ودائما يميل إلى الحالة العوامية. في تصرفه لما يريد يدخل إلى مسجد يدخل بشكل جاهلي، مثل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. حالة الأدب والرقي عنده ضعيفة، أو ما يريدها، ما يحبها، يمكن يعرف هناك أصول للتعامل لكثير من القضايا، ما يهتم بهذه الأصول. حالة العوامية فيه يعني يميل للسفه. عندنا عدة أحاديث في التحذير من السفه، منها إن السفه خلق لئيم يستطيل على من دونه ويخضع لمن فوقه، كأنه مجسد، هو السفه طبيعته هكذا، يخاف يخضع، إذا اطمأن يتكبر ويظلم. الإمام الصادق سلام الله عليه يوصي بعض شيعته يقول لا تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء، أن تقتدوا بهم، ما فيهم واحد، كلهم مستوى عالي، ما فيهم واحد مستوى نازل، ترفعوا مستواكم. من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بما أتى إليه، حيث احتذى مثاله، يقول ليسبني أسب مرتين. طيب إذا واحد هو سفيه وسبك، أنت تكافئه بالسب؟ أعرف عنه، نادرا ما يحتاج. إذا كان لله واحد يشتمك لدينك ولإيمانك موضوع آخر، عادة ما بين الناس. واحد أهانك فأنت مقابلته، يعني هو قام بعمل سفهي، أنت إما تعرض أو تجيب برقي على هذا العمل السفهي. ولذلك من كافأ السفيه بالسفه يكافأ لكن بغير السفه، فقد رضي بما أتى إليه، حيث احتذى مثاله. مر الإمام الكاظم سلام الله عليه على رجلين يتسابان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم. هذا عالج السفه، قيم صلوات الله عليه، أعطى الأحكام الفقهية للسفه. اثنين شتمهم بعضهم، قال البادي أظلم، وهذا العمل يمكن في سب الآباء، في غيرة، في غيرة، في عرض، يقول إثم وإثم صاحبه عليه، بشرط أن هذا الثاني المعتدى عليه المظلوم ليتعدى، إذا تعدى صار هو ظالم، يكيل له الصاع صاعين لكن ما يتعدى. مثلا ذاك سب، هذا يسب هو، يسبه نفسه، إذا سب وسب أبوه وأقاربه صار ظالم، ذاك سبك أنت، أنت مظلوم، جاوبه، وإذا فيها وزر عليه هو، وأنت ما عليك من سبيل. لكن لما تجاوزت وسبيت لأهله وأقاربه وعشيرته بمذهبه ودينه، هذا ما معناه؟ معناه أنه أنت كنت مظلوم بنسبة مئوية بسيطة، صرت ظالم 70-80%. فهذه الحالة لا، تحول المظلوم إلى ظالم ويكون سفيها مثل ذاك، نزل إلى مستواه أيضا. عندنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الموضوع: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. وهذا عجيب، لي خاف الناس من لسانه يبغضه الله. أوف أوف، يعني كثير من الناس تخاف من لسانهم، لسان صليط وغير مؤدبين، ويتكلموا ما يقف عند حد، يقول الله يبغضهم. كيف يعني يبغض أكثر؟ نعم يبغضهم. أهل الألسنة الصليطة الفحاشين اللي يخاف الناس منهم، من ألسنتهم، هؤلاء أبغض الناس إلى الله. كيف اتقيهم أنت؟ أبغض الناس إلى الله، ودير بالك أن تكون منهم. لما واحد يتكلم عليك ليه يحسب حساب أنك أنت تنتقم مضاعف ولسانك صليط عليه؟ إذا كنت من هالنوع صرت من أبغض الناس إلى الله. إذن فليرحم هؤلاء أصحاب الألسنة الصليطة، السب والشتم، ليعلموا أولادهم، هذه من المجتمع لازم تشيلونها، ويتقوا الله أنه لا يكونوا هم يخوفون الناس من ألسنتهم حتى يكونوا بذلك من أبغض الناس. إن أبغض ما عندنا من الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو صحيح السند، إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. أعاذنا الله، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيقاظ وتذكير. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل منها، وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا، ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغله بأمر الدنيا، لا يشغل القلب بأمر الدنيا. فإذا أتيت إلى الصلاة ففكر في الصلاة، لا تفكر في العمل، لا تفكر في الأكل. وإذا أتيت للصلاة فلا تشغل قلبك بأمر الدنيا، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبدا. وكان الإمام علي بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه. وكان الإمام أبو جعفر الباقر والإمام أبو عبد الله الصادق عليهما السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنما يناجيان شيئا يريانه. وينبغي أن يكون صادقا في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يكون عابدا لهواه ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله، ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يتقبل الله من المتقين. وإمام المتقين هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي يقول فيه ضراره ابن ضمره: لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، قابضا على لحيته الشريفة يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، وهو يقول: إليك عني يا دنيا، غري غيري، ألي تعرفتي أم إلي تشوقتي؟ هيهات هيهات، فإني قد طلقتك ثلاث، لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير. ثم قال: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، رزقنا الله الاقتداء به في خشيته وزهده، ونورنا بنور علمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.